من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الكرام وأشرف الأصفياء محمد وعلى آله أنوار الهداية أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على أي حال، بالنسبة إلى تقرير القاعدة في وجوب القضاء بلحاظ الأصل العملي، تقريرها بأنها من قبيل استصحاب الكل القسم الثاني كما مر ليس في محله، بل هو من قبيل استصحاب الكل القسم الثالث. ثم على فرض أنه استصحاب الكل القسم الثاني وكون من قبيل الأقل والأكثر، أولا ليس من قبيل أقل وأكثر كما قرر، لو قلنا أنه من قبيل استصحاب الكل القسم الثاني فليس من أقل وأكثر، لأنه يجي بلحاظ الزمن أقل وأكثر، لكن بلحاظ أجزاء الواجب الأكثر هو الأقل زمانا والأطول زمانا هو الأقل، قضية متعاكسة يعني. ومع أيضا أنه ليس كل موارد الأقل والأكثر لا يجري فيه استصحاب الكل القسم الثاني، بل الضابطة سواء في المتباينين أو في الأقل والأكثر، في المتباينين أو في الأقل والأكثر من موارد القسم الكل القسم الثاني، المدار كل المدار في جريان استصحاب الكل القسم الثاني هو على وجود ثلاث أصناف من الآثار: أثر للجامع، وأثر للقصير أو الأقل، وأثر للطويل أو الأكثر. إذا كان في البين ثلاث أصناف من الآثار يجري استصحاب الجامع بلحاظ الأثر المشترك، وإن تعارض الاستصحاب العدمي في الأثر المختص في الطرفين، وإن تعارض الاستصحاب العدمي لنفي الأثر المختص في الطرفين. المختار على كل، وهو مختار أيضا جملة من الأعلام في الاستصحاب الكلي القسم الثاني، هذه الضابطة، ليس الضابطة التي ذكرها السيد الخوي رحمة الله عليه بين متباينين أو أقل وأكثر. إذا متباينين يجري استصحاب الكلي القسم الثاني، إذا أقل وأكثر لا يجري، هكذا بين. لا، المدار ليس على ذلك، سواء أقل أكثر أو متباينين، إن كانت الآثار على ثلاثة أصناف يجري استصحاب الكل القسم الثاني. وأما إذا كان في البين فقط أثر مشترك، صنفين من الآثار، أثر مشترك وأثر خاص بالطويل أو الأكثر، نعم هنا لا يجري لتعارض استصحاب الكل القسم الثاني الوجودي بقاء مع استصحاب العدمي للأطول أو الأكثر. هذه على كل ملاحظات مرت بنا إبداؤها على ما تبناه جملة من الأعلام من السيد الخوي في تصوير أن الاستصحاب في المقام استصحاب الكل القسم الثاني. جماعة من الأعلام حاولوا يصورون هنا في المقام، طبعا هذا ليس فقط المقام كما مر في باب الصلاة اليومية، بقية الصلوات الواجبة في الصوم في الحج في غيرها، لما جرى الأمر يتكرر تقريب وتقرير مقتضى القاعدة الأولية في لزوم القضاء بالاستصحاب. لذا المسألة يعني بمعنى إلى حد ما يعني مهمة بهذا اللحاظ. بعض الأعلام في المقام في استصحاب تقرير الاستصحاب لوجوب القضاء بنى على أن المورد هو من الفرد المردد، لذلك لا يجري. زين، طبعا هذا بحث سيال، وهو أنه كيف نميز استصحاب الفرد المردد الشبيه صورة تشابها مع استصحاب الكلي، مع استصحاب الكلي سواء كلي بأي قسم من الأقسام الثلاثة. دائما في نوع من الإبهام، التشابه بين موارد استصحاب الفرد المردد الذي ليس بحجة بإجماع واتفاق الأصولين إلا من ندر. استصحاب الفرد المردد مو حجة، لكن استصحاب الكلي بأقسامه الثلاثة فيه تفصيل لا أقل. فكيف نميز بين استصحاب الفرد المردد موضوعنا؟ تنقيح الموضوع، الضابط الموضوعية، كيف نميز بين استصحاب الفرد المردد وأقسام استصحاب الكلي؟ الأعلام ذكروا ضوابط كثيرة ولسنا في صدد التعرض لها لأن هذا بحث أصولي، إنما نذكر ملخص ما هو المختار. في كما مر بنا الضابط في تمييز أقسام الكلي ما هي في قبال استصحاب الفرد، طبعا ليس كل استصحاب فرد ليس بحجة، استصحاب الفرد المردد مردرد، هذا المردد هو الذي يجري، أما استصحاب الفرد غير المردد يجري ما في معنى. استصحاب أقسام الكلي فيه تفصيل، كيف نميز بين الفرد المردد أو قل المردد، هذا كيف نميزه في إبهام وتشابه مع أقسام الكلي، والفرد غير المردد ما يتشابه مع الكلي. الفرد المردد لنا في ترديد يعطيك صورة أنه كلي يشبه عليك، فكيف الميزة؟ ميزة بنفس الضابطة التي مرت بنا في أقسام الكلي، أن يجب أن نتحرى ونتثبت من الأدلة الواردة في المسألة في الفصل الفقهي المعين، في المسائل الواردة حول حكم معين، هل تلك الأدلة رتبت آثار على الجامع كما رتبت آثار على الفرد، كما مر بنا مثلا حدث الأصغار له أثر خاص هو لزوم الوضوء، الحدث الأكبر له أثر خاص وهو ماذا؟ الغسل، لزوم الغسل، حرمة الدخول مثلا في المسجد أو المكث في المسجد وما شابه ذلك، في هذه آثار خاصة للحدث الأكبر. فالأدلة هي بنفسها كما رتبت آثار على الحدث الأكبر رتبت آثار على الحدث الأصغر، وأيضا رتبت آثار على الجهة المشتركة بين الأكبر والأصغر. المحدث يحرم عليه مس القرآن، المحدث تبطل صلاته. فنلاحظ هناك آثار مشتركة رتبها الشارع، جعلها الشارع، قننها الشارع على الجامع بين النوعين أو الفردين أو الصنفين أو الجنس أو الجنسين. الكلام هذا المطلب، يعني كما رتب على النوع على الاثنين، اثنين الآن التثنية في النوع، التثنية في الجنس، التثنية في الصنف، التثنية في الفرد، لا يهم. المهم هناك تثنية وهناك حيثية مشتركة بين الثنائي، حيثية مشتركة، مشتركة يعني كلي، أوسع كلية منهما. إذن هذا ليس بتخرص كما مر بنا، وليس بحذلقة الفقيه وتحليل الفقيه، هذا مؤدى الدليل، مؤدى الدليل ومفاد الدليل. إذا كان هكذا، تمييز الفرد المردد عن الكل هنا يسهل علينا، وإن كان من الصعاب هي، ومن المسائل الامتحانية التي يمتحن بها أصل الاجتهاد أو أعلمية المجتهد والفقيه. التمييز بهذا النمط، بهذا الضابطة، ما هي؟ بالضابطة أنه في كل مورد لم يكن في ذلك الفصل الفقهي أو المسائل الفقهية أو المسألة الفقهية لم يكن هناك أثر مرتب على الجامع، إنما الأثر مرتب على ماذا؟ على الثنائي، على الفردين. حينئذ هنا وليس هناك أثر واحد مرتب على ماذا؟ على الجهة المشتركة. هنا ادعاء وجود الجهة المشتركة لكي تستصحب، هذا تمحل وتكلف عقلي. هذا الاستصحاب الذي يصاغ لأجل الجهة المشتركة، هذه جهة مشتركة مزيفة لا وجود لها في الأدلة. إذا كانت هذه الجهة المشتركة لا وجود لها في الأدلة، من أين إذن يقال أن هذا استصحاب كلي؟ هذا استصحاب فرد مردد، لاحظوا، يعني ما هو يرتب عليه الأثر الفرد، فرد مقصود من الفرد مو الفرد الخاص. الآن لابد يلتفت الإنسان، فرد يعني نوع أو جنس أو صنف أو فرد خاص، يعني الثنائي، فرد يعني الثنائي مقابل جهة مشتركة التي هي أوسع، التي هي أوسع منهما. لابد نلتفت دائما، المراد في باب الاستصحاب في هذا القسم أو في هذا التنبيه من تنبيهات الاستصحاب، إن الأقسام الكلي ومقابل الفرد، ليس المراد من الفرد، الفرد يعني الجزء الإضافي، الكلي يعني الأعم من الجزء الإضافي، مراد من الفرد هنا هذا. فإذا في المسائل والفصل والمسألة التي لا تكون الأدلة قد رتبت أثر، لا تكون الأدلة قد رتبت الأثر على الجهة المشتركة، هذا لا صلة له بالاستصحاب الكلي. إذا نلتفت يسيرا ندقق بعد أكثر، أصل استصحاب أقسام الكلي إذن يدور مدار ماذا؟ أصل استصحاب أقسام الكلي، أصل جريان استصحاب الكلي بأقسامه، استصحاب الكلي بأقسامه يدور مدار أن الأدلة رتبت على الجهة مشتركة، الأثر. أما إذا كانت الأدلة لم ترتب شيء على أثر مشتركة على جهة مشتركة، العقل ينتزع الجهة المشتركة. هذا ليس من الصحاب الكلي. الآن تريد التميز الصحاب كلي قسم أول ثاني ثالث، الثاني ليه شقين، الثالث ليه شقين أو ثلاثة أو أربعة. ولعلمكم بعد في الصحاب كلي قسم رابع ابتكره المحمد كومباني وحجة وبعد يعني إجمالا أو تفصيلا. المهم أن استصحاب الكلي بأقسامه إنما يجري ضابطته وهي هذه، بدل التعقيد التحليل العقلي الذي يذكره الأعلام، لا ضابطة فقهية سهلة، أن يكون هناك في البين دليل وارد شرعي في المسألة وفي الفصل المعين الفقهي دال على ترتيب الأثر على ماذا؟ على الجهة المشتركة. أما أننا نحلل، حتما الأخوان سمعوا بماذا مثلا من بعد مثال الجزء عندنا والجزئية، الجزء والجزئية، الشرط والشرطية. طبعا لما يقولون الجزء والجزئية يعني ذات الجزء، ذات الجزء وماذا وعنوان الجزئية. عنوان الجزء هو الجزئية في الحقيقة، ذات الجزء لدينا وعنوان الجزء، عنوان الجزء يعني جزئية. الجزئية انتزاع عقلي، مرت بكم في الكفاية، الجزئية انتزاع عقلي، الشرطية انتزاع عقلي، المانعية انتزاع عقلي. يعبر عنه صاحب الكفاية مجعول بالتبع، يعني حقيقة ليس مجعول، حقيقة ليس مجعول، العقل ينتزعه من المجعول. لذلك عبر عنه ماذا؟ عبر عنه صاحب الكفاية وغير يعني من العالم مجعول بالتبع، مجعول يعبر عنه بعد انتزاعي، يعني ينتزعه العقل، ينتزعه العقل. هذا لا يجري فيه الاستصحاب لأن هذا بالدقة مو مجعول. فإذا الضابطة، إذا الضابطة في استصحاب الكلي بأقسامه أن يكون الدليل وارد على ترتيب الأثر على الكلي، أن يكون الدليل وارد على ترتيب الأثر على الكلي، ترتيب الأثر على الكلي، لا أن العقل ينتزع. يعني مجعول يعني مجعول بالذات الأثر، الأثر رتب على الجهة المشتركة بالذات مجعول، لأن العقل ينتزعه. مثلا العقل يأتي يقول صحيح في الأدلة لم يرتب الشرع الأثر على الجهة المشتركة، لكني أنا العقل أنتزع من ترتيب الأثر الشرع على ذا الفرد وعلى ذا الفرد أو على ذا النوع أو على ذا النوع أو على ذا الجنس وعلى ذا الجنس وعلى ذا الصنف وعلى ذا الصنف، أنتزع الجهة المشتركة بينهما، أنتزع أنا العقل الجهة المشتركة بينهما ورتب أثر بالتبع. هذا لا يجري في الاستصحاب الكلي. لما؟ لأن هذا انتزاع عقلي، هذا يسمونه فرد مردد. هنا يصير الفرد مردد بالدقة. الاستصحاب فقط، الاستصحاب فقط يجري في الأثر المجعول بالذات، الأثر المجعول بالتبع أصل مثبت، العقل لا يجري في المثبت، العقل إنما يجري في ماذا؟ في المجعول بالذات. هنا يصير تشبيه بين الفرد المردد والكلي، تشبيه، لأن المجعول بالتبع يشبه المجعول ماذا؟ المجعول بالتبع انتزاعا يشابه المجعول بالذات، يشبه الإنسان هو مجعول. الجزئية ما جعلها الشارع، شو ما جعلها؟ اي ما جعلها بالذات، الجزئية كعنوان، الجزئية كعنوان ما جعلها الشارع بالذات، جعلها بالتبع. هذا الجعل بالتبع يوجب التشابه للإنسان، صار واضح؟ هذا الجعل بالتبع يشبه، يعني بالله عليك معقول الجزئية ما جعلها الشارع؟ الشرطية ما جعلها الشارع؟ من ينكر بأن الشرطية لم يجعلها الشارع؟ طبعا لم يجعلها لا بالذات ولا بالانتزاع، هذا ما يصابه، هذا مو صحيح. المانعية لم يجعلها الشارع، شو من يجعلها إذن؟ الشارع لم يجعل المانعية بالذات، وإن جعلها ماذا؟ بالتبع. هذه نكتة مهمة تلتفتون لها في كل استصحاب. الاستصحاب لا يجري، الاستصحاب غالبا إلا من شذ من الأعلام، صاحب الكفاية في الجملة ربما يرتضي هذا الشيء. الاستصحاب لا يجري في المجعولات الانتزاعية. الاستصحاب لا يجري في المجعولات بالتبع. الاستصحاب فقط يقتصر فيه على، بل حتى البراءة، البراءة لا تجري. قال الأصول العملية ما شئت تسمو كلها، جلها غالبا، غالبا الأصول العملية تجري في ماذا؟ لا أقول دائما إلا ما استثني. الأصول العملية شبه حكمية وشبه موضوعية، سيما الشبه الحكمية، سيما الشبه الحكمية. الأصول العملية الشرعية في الشبه الحكمية غالبا تجري فقط في ماذا؟ في المجعول بالذات، لا المجعول بالتبع، لا المجعول الانتزاعي، لأن المجعول الانتزاعي حكم العاقل، انتزاع العاقل، هاي لوازم عقلية. الأصول العملية ما تجري في اللوازم العقلية، الأصول العملية تجري في ماذا؟ في الآثار الشرعية، في الآثار الشرعية. هذه ضابطة سهلة يسيرة فقهية، ويتميز بها حينئذ، نستطيع أن نميز فيها حينئذ الفرق بين استصحاب الفرد المردد المعقد، المعقد العاقد الإعقاد، العقاد هو، انتوا لو تشوفون كلمات الإعلام شرق وغرب وبحوث عرب رمية فيه، وجزاهم الله خير على ما بحثوا، لكن هي ضابطة سهلة. اللب يسير، اللب يسير بلحظة أنه تمييز الفرد المردد عن استصحاب الكلي بأقسامه، سهلة. جيد، إذا فرغنا من المقام، المقام أيضا ليس فرد مردد. لماذا ليس فرد مردد؟ يلا تطبيق المقام، حين الضابط عرفنا نطبقها في المقام. لماذا المقام ليس فرد مردد وإن أعصر عليه جملة من الأعلام ربما أيضا منهم المستمسك؟ بين المقام كل قسم ثالث، لأنه بالدقة المرتبة العليا يطالب بها المختار في الوقت كذا، المراتب الأخرى يطالب بها الذي عجز عن الوقت أو فوت الوقت أو كذا أو كذا. جيد، هاي أثرين مختصين. في أثر جامع مشترك أنه أصل وجوب الصلاة ذو مراتب، الصلاة لا تسقط بحال، الصلاة لا تسقط بحال صحيحة، لكن الصلاة التي يطالب بها المختار القادر شيء، الغير الغافل الملتفت شيء، والصلاة التي يطالب بها الناسي أو الغافل أو العاجز مرتبة أخرى. فلاحظوا اختلفت المراتب في حين بينهما جامع، الصلاة لا تترك بحال، لا صلاة إلا بركوع، أي لا صلاة إلا بركوع، لا ربط لها بالمرتبة العليا أو المرتبة الأركان مثلا، لا ربط لها بين المرتبة العليا أو المرتبة آثار مشتركة. إذن الصحيح أن في باب مراتب الصلاة أو مراتب بعض العبادات ليس الجهة المشتركة انتزاعية حقيقية مجهولة بالذات، مجهولة بالذات، مجهولة بالذات الأركان. لذلك في باب الصحيح والعام قالوا الأركان جانب مشترك، الأركان جانب مشترك بين مراتب الماهية العبادية أو غير العبادية. إذن تنقح أن المقام في مراتب الماهية المطلوبة في المتعلق ليس من قبيل الفرد المردد، بحيث أن الجهة المشتركة غير مجهولة بالذات وليس لها أثر مجهول بالذات، وإنما انتزاعية لها مجهولة بالذات، كما أن المرتبة لها آثار خاصة العليا والمرتبة مراتب الدنيا لها آثار خاصة. شلون آثار خاصة؟ الجزء المطلوب في المرتبة العليا غير مطلوب في المرتبة الدنيا. في العليا مطلوب الوضوء والغسل، في الدنيا مطلوب شنو؟ التيمم من باب المثال. آثار خاصة للمراتب. لكن في جامع مشترك، لا صلاة إلا بطهور، أو لا صلاة إلا بوقت، أو لا صلاة على كل إلا باستقبال ركوع سجود هلم جل. فإذا الجهة المشتركة الصحيح أنها مجهولة الجهات المراتب لها أثر، وليس من الفرد المردد بل هو من استصحاب الكلي. والكلي الصحيح فيه كل القسم الثالث للقسم الثاني. هذا تمام الكلام في تحرير مقتضى القاعدة في جريان الاستصحاب لإثبات القضاء، بشرط مر بنا لا ننساه وضروري ومهم، ذاك الشرط ما هو؟ أن يرد في الجملة، أن يرد في الجملة أدلة دالة على ماذا؟ أدلة دالة على القضاء في الجملة، ليدل ذلك الدليل على أن الزمان والوقت تعدد مطلوب وليست وحدة مطلوب. سامعين؟ تعدد مطلوب وحدة مطلوب، هاي تعدد المطلوب وحدة مطلوب. تعدد المطلوب في تعدد، تعدد المطلوب يعني في تعدد، يعني ماذا؟ فيه اصطلاحات عديدة. وحدة المطلوب فيه اصطلاحات. هذا الاصطلاح اللي هو في باب الاستصحاب أو باب الصحيح والعام ما نعذر أن نغفل عن ذلك، ليس نعذر أن نغفل عن ذلك. المهم، فإذا تميز لنا استصحاب الكلي عن استصحاب الفرد المردد بشرط ماذا؟ بشرط أن يدل دليل على تعدد المطلوب. أنا من باب أنه أبقي لكم سؤال تتابعون أنتم بأنفسكم في أوقات فراغكم، ما هو الاصطلاح في معنى تعدد ووحدة المطلوب في باب الصحيح والعام وفي باب الاستصحاب وفي باب المعاملات وفي باب الشروط وفي باب النية، النية في العبادات، في باب المعاملات؟ بعد أذكر يذكر في جهتين، في مقامين، أصل المعاملة والشروط الالتزامية في المعاملة. هذه كلها يستعملون الأعلام وحدة مطلوب وتعدد مطلوب. هذه حزورة، هذه حزورة اجتهادية مو حزورة تفضيلها. هذه السؤال ما الحزورة اجتهادية يا أخوان، خلها نحط فيها بعض طماطة شوية، نحط فيها بهارات. هذه الوحدة المطلوب وتعدد المطلوب، ما الفرق؟ في فرق أو هي أحد معانيها الاشتباه في التطبيق، الحيثية التقييدية والحيثية الحيثية التقييدية في مقابل اشتباه في التطبيق. بعد تريدون تصير فسنجون، فسنجون سامعين بالفسنجون، فسنجون يزيد مواد أكثر، هي طبخة قديمة نضيف لها طبخة قديمة أخرى نضيف لها كذا. شو الفرق مع الحيثية التعليلية؟ كم اصطلاح في الحيثية التعليلية؟ صدقوني هذا إذا واحد أتى بها كاملة ألم بالصناعات، يعني صارت شوية الملكة جاي تبرز عنده إذا جاوب عليها كل هذه. زين نرجع إلى بحثنا. المهم تحصل إجمالا يا أخوان، تحصل أنه ميزنا المقام في بحث القضاء، قضاء الصلاة أو قضاء العبادات، أن مقطع القاعدة جريان الاستصحاب الكل القسم الثالث وليس قسم ثاني وليس الفرد المردد، بشرط ورود دليل في تلك العبادة على القضاء في الجملة، لأن لو ورد دليل بالجملة ما نستغني عن الاستصحاب. يرد دليل في الجملة يدل على المراتب، حينئذ يتأتى الاستصحاب. دور الدليل في الجملة شرحناه لماذا ضروري، لكي يبين لنا أن الماهية من قبيل المراتب، حينئذ يصير مجرى الاستصحاب. هذا تمام الكلام في القاعدة. الماتن بعد ذلك يقول ماذا؟ يقول الماتن يجب قضاء اليومية الفائتة عمدا أو سهوا أو جهلا. مر بنا أدلة الخاصة بحمد الله متوفرة وافرة موجودة في البين. علاوة على ذلك يذكر الآن شق آخر الماتن، أو لأجل النوم المستوعب للوقت، أو لأجل النوم المستوعب للوقت. طبعا أصل النوم عن الصلاة، لزوم القضاء بسبب النوم، فوت الصلاة بسبب النوم، وردت في روايات خاصة الآن سنقرأها. وباب عقده صاحب الوسائل، فلا كلام في أصل القضاء في النوم، الفوت يعني للصلاة بسبب النوم. إنما وقع الكلام والنزاع، سنقرأ الأدلة، إنما وقع النزاع والكلام بين الأعلام في النوم الغريب، النوم غير المعتاد، النوم غير الطبيعي، يستمر لك يومين ثلاثة أربعة خمسة. بعض الأشخاص سبحان الله من باب الشواذ في الحالات المزاجية عندهم هالحالة، إنه تصيد بعض المرات في إنه ما كل ثقيل أو شيء أو تعبان، يجرها جرة يومين ينام، يومين ينام يقول يقوم يقوم أبدا، جرة واحدة نوم تصير عنده هالحالة. أي ما كان بعضهم لا، أصلا طبيعتهم يجر النوم هكذا عنده إلا أن يوقظوه، فهذا النوم أيضا يوجب القضاء أو لا؟ فالصوم من نفس البحث. طبعا هنا في خلاف عن المبسوط والشهيد الأول في الذكرى، الطوسي في المبسوط والشهيد الأول في الذكرى، اختصاص القضاء بالنوم المتعارف دون غير المتعارف، كالنوم أياما مستمرا. طبعا المراد النوم أيام، وإلا إذا يقوم ويقعد يقوم ويقعد ولو يفتح عينه ويدي نام، لا هذا مو نوم مستمر، نوم عادي، ولو هم مو عادي عادي، لكن بالتالي إلى حد ما عادي. كلام فيه ذا جرة واحدة النوم أبدا، هذا ما فتح عينيه ولما جرى. أي فهنا خالف الشيخ الطوسي والذكرى. الآن نقرأ، بعضهم قال نتمسك بإطلاقات الواردة في النوم، البعض أشكل بأن هاي الإطلاقات الواردة في النوم أن النائم يقضي النوم المعتاد، أما هذا النوم غير المعتاد صم صرف عن الأدلة، زي إطلاق موجود غير موجود. الآن سنقرأ الروايات والأدلة. بعض قال زي ما هو وجه الانصراف، قالوا بأن وجه الانصراف الأدلة التي سنقرأها أن النوم الغير معتاد هذا جبر بالتالي غير اختياري، وإذا كان غير اختياري فمنصرف عن الأدلة، الأدلة في النوم الاختياري. البعض جاوب عن هذا المنشأ بأن النوم الاختياري ابتداء اختياري بقاء اختياري، من قال اختياري بقاء؟ ثم حتى الاختياري في موارد التعب الشديد عند الإنسان نوم اختياري، شوفوا على الناس بعد سمر راح نعم، مو دائما اختياري. إذن هاي الاختياري ولا اختياري ليس يعني منشأ. البعض قال ماذا؟ قال هناك روايات واردة. قبل لا نتمم في وجه آخر لإخراج أو وجهين لإخراج النوم الطويل، لكن قبل أن نتعرض لهذين الوجهين الأخيرين دعونا نقرأ الروايات الواردة في النائم. الروايات الواردة في النائم هي نفس صحيحة الزرار التي مرت بنا أيضا في الباب الثاني من أبواب قضاء الصلاة. سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلي أو نام عنها، نام قال يقضيها، الباب الثاني موجود وروايات كثيرة في الباب الثاني. إن الله أمر بالصلاة والصوم، روايات عديدة متعددة. فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة فقال الله تعالى أنا أنيمك وأنا أوقظك فإذا قمت فصلي، ليعلموا إذا أصابهم ذلك كيف يصنعون. الآن نوم رسول الله هذا حقيقي غير حقيقي نتعرض به غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.